إلا بالله. العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين بنيك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء، هذه دماك على فمي تتكلم ماذا يقول الشيع إن تقدموا، قل للدماء وقد أريقت عنوتين لا طاب بعدك مشرب أو مطعم حدث أبا الشهداء أي رسالة بدماك سطرها إلينا اللهذم، كتبت على لوح الخلود وصيرت لحنا فم الدنيا به يترنم، جاءت تبث إليك الشكاة شريعة لسوى أبي الضيم لا تتظلم، الشعب شعبك يا حسين وإن يكون فيه الطغاة الظالمون تحكموا. والقوم قومك يا حسين، وإن يكون عن نهج شرعتك القويمة قد عموا. ولئن سريت من الحطيم فإنما عنا نزيت عن نهج شرعتك القويمة قد عموا. ولئن سريت مصارع من الحطيم فإنما عنا نزيت الفرات مصارع تجثو الملائك حولهن وتجثم. يا سائرين إلى الطفوف تطهروا، وإذا وصلتم كربلاء فأحرموا. طوفوا طوفوا بكعبتها ولبوا واهتفوا، هذا ضريحك يا من سماها أعظم. إذا شئت النجاة فزر، جيناك جيناك يا ساقي عطاش الغادرية، نسلم عليك وننصب بصحنك عزيز. جيناك يا ساق العطاشة بدمع مذروف، واحترنا يا عباس من وصلنا لطفوف، كيف نمد جفوفنا وانت بلا جفوف، وسالت مدامعنا على خدنا جرير، ولما وقفنا قبال شباكك يا سرداء ما حد قدر منا يصد لك والدمع ساء، كيف نصد سهم عينك بعد من شال السهم. دخل زينب بمجلس دعير، حس غم خل حسين يذكر هجمة الدار، ولطمة العين وفاطمة الزغرة بلا خمار، وجدام عينه في صدرها نبيت. السهم راو حسين مسمار الزكية، ودنا نقد شباكك بلقفة مع الناس ونصرخ مثل زينب على مصابك يا عبا بس خوفنا تجري الدمى من طبرة الراس ويعتب علينا حسين والحور الزكي جيناك يا ساقي العطاشة وياي وعدنا أخبار من غابة تنسى قطعة اليمنى واليسار في خدر زينب عقب عينك شبة وفرت بدهشة غالحريم الهاشمي واما الفجيعة اللي تهون كل فجيعة من قطع راس حسين قدام الودي وناديتك زينب يلي نايم بالشريعة ما تشوف راس حسين فوق السمغري ما جاك وانت على النغر صوت الوديعة ما جاك وانت على النغر صوت المصونة من قامة تتحش معداغة يدفنونا وعناط طلعوا بالعوادي يسحقونا قدامها ردت أضلاع الأعوجي ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين كثيرة الآيات التي دار فيها الجدل بين من جعلها دليلا ومستندا على إشكالية زلات الأنبياء وهفوات الأنبياء وبين من لم يرى دلالتها على ذلك ومجموعة كثيرة من الآيات ادعي فيها أنها مستند ودليل على وقوع والعياذ بالله الخطأ من نبينا صلى الله عليه وآله وأنها شواهد على عدم العصمة المطلقة. يقول الزنديق في احتجاجه مع أمير المؤمنين سلام الله عليه: وأجده قد فضل نبيه على سائر أنبيائه ثم خاطبه في أضعاف ما أثنى عليه في الكتاب بالإزراء عليه والانتقاص من محله وغير ذلك من تهجينه وتأنيبه ما لم يخاطب به الأنبياء. يعني يقول: أنا وجدت في القرآن مدحا للنبي صلى الله عليه وآله، ولكن وجدت آيات أخرى يفهم منها ماذا؟ التأنيب، يفهم منها نسبة الخطأ. التفتوا معي جيد، وهذا يعني أن إشكالية هفوات أو أخطاء الأنبياء إشكالية قديمة، وأنها من شأن الدهريين والزنادقة، وللأسف انسحبت على المثقفين من المسلمين. ومن القديم أيضا بعد الزنادقة وبعد الدهريين أيضا علماء من علماء العامة كتب كتابا تحت عنوان زلة الأنبياء، ردا على كتاب تنزيغ الأنبياء للشريف المرتضى، وانسحب الإشكال إلى اليوم. وهذا معنى إذا صار أبناؤنا يكررون أمثال هذه الإشكاليات، هذا يعني أن الواقع العلمي الذي نعيش فيه قد تسربت له إشكالات وشبهات تليق بالزنادقة ولا تليق بالمسلمين فضلا عن الشيعة. قد يقول قائل: هذه ظاهرة علمية، ظاهرة علمية أن تكثر الشبهات وتكثر الأسئلة، هذا جو علمي وليس جو زنادقة أو جو دهري. أقول: كان يمكن أن تكون هذه الظاهرة ظاهرة ممدوحة وإيجابية وتدل على انفتاح الأفق العلمي لو كان الذين يتناولونها يرجعون فيها للمتخصصين رجوع الجاهل للعالم. لو كان المسائل والشبهات تتناول بهذه الطريقة أنها كأسئلة يرجع غير العالم إلى العالم، تكون دليل على انفتاح الجو العلمي. أما أن يتصدى المثقف للإجابة عليها والإجابة سلبية ثم يتحدى في وجود جواب عليها، فهذا ليس جوا وظاهرة علمية، وإنما هي ظاهرة واقع مشحون بشبهات المنحرفين وشبهات الزنادقة. ولذلك كان الأئمة سلام الله عليهم ونحن ملزمون بالجواب عن هذه الإشكالية بما يتوافق مع محكمات الآيات ومع محكمات القواعد العقلية وبما أرشدنا إليه أئمتنا سلام الله عليهم. الأئمة عليهم السلام كانوا يواجهون ظاهرة الإشكالات العقائدية وخصوصا في ما يتعلق بالإشكالات على التوحيد أو على النبوة وعلى عصمة النبوة، كانوا يواجهونها بفتح نقاش علمي عريض، وكانوا يواجهونها بحدة. أنا نقلت لكم بالأمس سؤال علي بن محمد بن الجهم للإمام الرضا في آخر الحديث، أن الإمام سلام الله عليه رد عليه رداً علمياً حاداً حتى بكى علي بن الجهم وقال: يا ابن رسول الله، إني أتوب إلى الله أن أتحدث عن الأنبياء بعد يومي هذا إلا بما ذكرته أنت، يعني أتكلم عن الأنبياء بتنزيغ ولا أتكلم عليهم بماذا؟ بنسبة المعصية لهم. الآية التي تلوناها عليكم: عفى الله عنك لما أذنت لهم، واحدة من الآيات بل اعتبروها من أوضح الآيات الدالة على وقوع الخطيئة من نبينا صلى الله عليه وآله. هي واحدة من أوضح الآيات، أنا ما قلت فضيلة حتى تصلون على النبي. شنكم العراقيين؟ إذن قالوا إن هذه الآية ماذا؟ هي من أوضح الآيات على نسبة الزلة السقطة. كيف؟ لأن الله عفى عنه، والعفو عنه لا يكون إلا عن سبق خطيئة، سبقت منه خطيئة ثم عفى عنه. ولا يعقل أن يكون الله قد أذن له في أن يأذن للمنافقين بالتسريح من القتال ثم يعتب عليه. لأن القضية شنو؟ أن النبي أذن للمنافقين لما استأذنوه، أذن لهم بأن لا يقاتلوا، فجاءت هذه الآية: عفى الله عنك لما أذنت له. لا يعقل أن يكون الله قال لنبيه ائذن لهم، فلما أذن لهم قال له ماذا؟ عفى الله عنه. والأعجب والأغرب كلام الزمخشري في الكشاف، ماذا قال؟ قال: إن العفو، ناقل كلمة الكفر ليس بكافر، إن العفو كناية عن الجناية، لأن الجناية ترادف وتقابل العفو. وهذا يعني معنى الآية عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني أنك قد أخطأت وبئس ما فعلت. رد عليه أحد مفسري السنة أبو السعود في تفسيره، قال: لقد أخطأ وأساء الأدب وبئس ما قال وما كتب من قال أن العفو كناية عن الجناية. يعني يعرض بما؟ بالزمخشري. يقول: أنت ما كتبته شنو؟ هذا هو الجناية، هو إساءة، هو قلة أدب، وليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا طبعا يمكن أن نعتذر للزمخشري لهذا القول. لماذا قال؟ قال لأن الزمخشري من الذين يعتمدون على ظواهر القرآن ولا يفرق بين الآيات المتشابهات والمحكمات، ولا يحكم القواعد العقلية المحكمة على التفسير، ولا يرجع إلى الراسخين في العلم. من لا يرجع إلى الراسخين في العلم توقع منه أي طامة عقائدية. هنا جاء بعض أعلام السنة قالوا بالعكس، قول الله تبارك وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، هذا دعاء فيه عظيم تبجيل وتقدير للنبي، مو عفو عن جناية. لماذا؟ قالوا لأنه معنى عفى الله عنك يعني دعاء، يعني أدام الله عليك العفو. فإذا كان دعاء، أنت مثلا واحد سوى لك خدمة وتقول أدام الله عليك العفو، هذا أنت تتهمه بفعل جناية أو تدعو له؟ هنا أعلام من السنة جاءوا قالوا هذه الآية فيها تبجيل وتقدير للنبي لأنه دعا له بدوام العفو من الله. إلا أنه تعالوا معنا إلى جواب أئمة أهل البيت سلام الله عليه. هنا أفتح لكم شيء مهم في منهج أهل البيت. الغالب عند أهل العلوم أنهم يرهبون إذا وردت عليهم الشبهات في تخصصاتهم. كل صاحب علم وتخصص إذا طرحت عليه شبهة أو إشكالية في علمه يواجهها برهبته. هذا أيضا حال من؟ حال أهل المذاهب والأديان والنحل، إذا أشكلت عليهم يواجهونها برهبة بخوف، لعل الإشكال يسقط ماذا؟ يسقط دينهم، يسقط عقيدتهم، لذلك يرهبون يخافون. هذا غير موجود في منهج أهل البيت سلام الله عليه، وإنما التفت يستثمرون الشبهات والأسئلة والإشكاليات لتوسعة أفق الناس من معرفة الدين. تلتفتون لكلام؟ كلما وردت عليهم إشكالية جعلوها فرصة سانحة لماذا؟ لفتح علوم جديدة من الدين. مثل يعني صاحب علم رياضيات وصل إلى نهاية العلم، كلما أشكل عليه طالبه مسألة فتح له ماذا؟ قاعدة، وفتح له قانون يحل به المسألة. في تمام الإشكالات التي ترد على أئمة أهل البيت سلام الله عليهم كانوا يواجهونها بفتح قواعد. يعني الشبهات التي تسبب للآخرين الفتن وتحير الأفكار كانت فرصة عند أهل البيت لفتح ماذا؟ لفتح البصائر أكثر على الدين. هذا ما فعله أئمتنا سلام الله عليهم في الآيات التي ادعي فيها أنها تدل على اشتباهات الأنبياء، أخطاء الأنبياء، ومنها هذه الآية. هذه الآية التي نحن فيها استغلها، جعلها الإمام الرضا سلام الله عليه فرصة لبيان قاعدة تفسيرية عظيمة. سأل المأمون الإمام الرضا عليه السلام يوما عن آيات معاصي الأنبياء أو اشتباهات الأنبياء إلى أن وصل إلى هذه الآية. ماذا تقول في قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ فقال الإمام سلام الله عليه هذه الآية نزلت، شوفوا هي قاعدة تفسيرية، نزلت بإياك أعني واسمعي يا جار. يعني هذه الآية لا تفسر إلا بتلك القاعدة، بل في كتاب الكافي عن الصادق سلام الله عليه قال ليس فقط هذه الآية، قال نزل القرآن على قاعدة إياك أعني واسمعي. يعني شنو هاي القاعدة إياك أعني واسمعي يا جماعة؟ يعني أن في الكلام وفي الآية خطاب صوري لشخص، خطاب ظاهري لشخص، لكن المقصود بالخطاب ليس ذلك الشخص المخاطب، وإنما مقصود شخص آخر. تفهموني وياي؟ إذن هناك مخاطبان، مخاطب صوري ومخاطب جدي حقيقي. الذي التفت، الذي خوطب بالآية مباشرة غير مقصود، والمقصود بالآية غير مخاطب. شايف احنا نسويها ترى في مجالسنا، مثلا تكلم واحد فلان مثلا أنت لونك هكذا، تشوف واحد من من أقصى المجلس قام وافتعل خلافا وقال أنه خاطب فلان، لكن كان القصد ماذا؟ كان القصد أنا. هذه قاعدة إياك أعني، إياك أعني هو المخاطب الصوري يعني الذي توجه له الكلام، واسمعي يا جارا المخاطب الحقيقي المعني بالكلام. لذلك أكل التحقيق قالوا الآيات التي نزلت على وفق هذه القاعدة صعبة في التطبيق على عامة الناس، مو كل واحد يستطيع أن يفهم المعنى المراد والجدي منها. لماذا؟ لأن الخطاب لصوري موجود والمقصود غير موجود، كيف ننتقل له؟ هذا يحتاج إلى واحد عنده شنو؟ علم جم، رسوخ في العلم. هنا يقول الإمام الرضا طبعا، وهنا أستطيع أن أتوقف وقفة مهمة، من هنا تعلمون حجم الضلال والتيه العلمي عند المذاهب الأخرى التي تعتمد في تفسير القرآن على الظواهر أو تعتمد على سياق الآيات أو تعتمد على التقديم والتأخير في الآيات. هذه كلها مناهج لا توصلك إلى المعنى الجدي، وإنما توصلك لمعنى شنو؟ صوري مو حقيقي. الذي ينادي ويقول لا بد أن نفسر القرآن بناء على الظاهر، هذا لا يعرف لا اللغة ولا البيئة وطبيعة البيئة التي نزل فيها القرآن الكريم. لو سألت لماذا نزل القرآن أو الكثير من القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة، هناك أمور عديدة تفرض هذا الأسلوب على القرآن. أولاً، المطلوب من القرآن، من خطاب القرآن، أن يبين لنا الحقائق بقدر الإمكان. ثانياً، أن يبينها بأسلوب لا يضطر المخاصمون للقرآن أن يحرفوا آيات القرآن. ثالثاً، أن يخاطب القرآن البشر بخطاب فلا يستثير خصوم النبي على النبي. تعبير آخر، خطاب القرآن جاء ببرنامج أمني مغلف. شايف معلومات مشفرة في الأمنيات يستخدمون شنو؟ معلومات مشفرة. صدق أن القرآن الكريم نزل على هذه اللغة، على خطاب أمني ذي معلومات مشفرة، وفك هذه الشفرات والمعلومات والانتقال من الخطاب الصوري إلى الخطاب الجدي يحتاج إلى رسوخ في العين، إلى فهم قواعد الدين، إلى فهم قواعد الشريعة، قواعد عقلية تفسيرية من أئمة الدين. هنا الإمام، طبعا هذا الجواب الأول، هنا الإمام سلام الله عليه يقول هذه الآية التي قيل عنها أنها تنسب الخطيئة والجناية للنبي لا نزلت بإياك أعني واسمعي يا جارة، خاطب نبيه وقصد أمته. يلا بامتحنكم، فمن هو المخاطب الصوري في الآية بناء على كلام على رواية الإمام؟ النبي صلى الله عليه وآله هو المخاطب الصوري. ومن هو المخاطب الجدي؟ المخاطب الجدي هو الأمة. أعطيك مثال ثم نطبق الكلام على الآية. مثلا أنت في مجلس وقام رجل يريد ضرب يتيم، فأنت قمت ومنعته عن ضرب اليتيم، فقام رجل ثالث وقال لماذا منعته؟ اتركه يفعل ما يريد. هل هذا خطاب للذي منع ضرب اليتيم، أو أنه خطاب جدي للحاضرين؟ يعني هل الرجل الثالث يقصد المقصود الجدي، يعني منعك لضرب اليتيم خطأ هكذا؟ هل يريد جدا أن الشخص الثاني يضرب اليتيم؟ لا، لا يريد هذا. إذا ماذا يريد؟ يريد أن يخاطب الحاضرين ويقول أن الممنوع عن ضرب اليتيم هذا ذو سيرة سيئة. صحيح منع عن ضرب اليتيم، لكن في كيانه في أخلاقه أن ضرب اليتيم ماذا؟ أمرا عاديا، أمرا سائغا. شوف، فالخطاب وجهته لشخص لماذا تمنعه عن الضرب، ولكن أنت مو قصدك هذا، قصدك أيها الناس انظروا لسوء سريرة هذا الرجل، حتى ولو كان منع عن الضرب ولكن قابل وعند أهلية شنو؟ ضرب اليد. هنا أيضا في الآية عفى الله عنك لما أذنت له الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وفق الحكمة. لماذا؟ المنافقون استأذنوه أن شنو؟ لا يشاركوا في الحرب مع المسلمين. هو أذن لهم معفيين من المشاركة، فحقق مصلحة مهمة. وهي هناك سلبية من مشاركتهم، لأن احتمال كبير وهم في المعركة ينقلبون على من؟ على المسلمين. ففوت رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الاحتمال الكبير وهذا الاحتمال السلبي. إذن فعل النبي موافق للحكمة لو لا؟ فجاء خطاب الله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين الذين صدقوا، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هذا ليس خطاب للنبي وإنما خطاب للأمة. يعني أيها الأمة الذين أذن لهم النبي اعلموا أنهم ليسوا من الصادقين وإنما من الكاذبين. فتحققت المصلحتين: المصلحة الأولى بفعل النبي حيث منعهم من المشاركة، والمصلحة الثانية الآية كشفت سوء شنو؟ سرائرهم ونواياهم. ما أدري صار واضح لو لا. إذن فالآية بناء على الجواب الأول نزلت بإياك أعني واسمعي يا جارة، الخطاب للنبي ولكن المخاطب الجدي هي الأمة. يعني أيتها الأمة اعلمي حال من تخلف وتسرح عن القتال. الجواب الثاني لو تعبتون، لا حقيقة تعبتون، الجواب الثاني كثر في كلام العلماء مصطلح ترك الأولى. هذا مصطلح دائر خصوصا لما تناقش آيات أخطاء التي ادعي وزعم أنها في أخطاء الأنبياء. ما معنى ترك الأولى؟ وهل أن ترك الأولى إتيان شيء خلاف المشروع أو إتيان شيء مشروع لكن هو خلاف الأولى؟ فسر ترك الأولى بتفسيرين. تفسير متعارف عند العلماء كثير ما يطرحون، يقولون معنى ترك الأولى أن هناك نوعين من الذنب: ذنب يسمى بالذنب المطلق، وهو الذنب الذي يلام ويحاسب عليه لو صدر من أي إنسان، هو ذنب مطلق، مثل مثلا الظلم، مثل الغيبة، مثل مثلا سلب أموال اليتامى. هذا الفعل من أي شخص ورد هو ذنب أو لا؟ هو ذنب. القسم الثاني سموه الذنب النسبي، يعني إذا تحقق من البعض حسب ذنبان، وإذا تحقق من البعض الآخر ليس ذنبان بل لعلهم يمدحون عليه. نفس الفعل يصدر من شخص شنو؟ كالذنب ويلام عليه، ونفس الفعل من شخص آخر يمدح عليه، فهو نسبي. شنو يعني نسبي؟ يعني للبعض ذنب وللبعض الآخر ليس ذنب. شلون؟ أنا أعطيك مثال. لو حصل الطالب متوسط الفهم، يعني عقلية متوسطة في الفهم، حصل على درجة 60 في الامتحان، هذا نجاح أو ليس بنجاح؟ يمدح عليه أو ليس كذلك؟ لكن لو كان هناك شخص متوقد الفهم ومتفوق في الدراسة فحصل في الامتحان درجة 60، كيف يتعامل معه الأستاذ؟ ماذا يقول له؟ يلومه لوما ويقرعه تقريعا كأنه قد رسب في الامتحان، صحيح؟ جاء العلماء قالوا معنى ترك الأولى ليس فعل، شوفوا درجة 60 بالنسبة للاثنين نجاح، لو مو نجاح، ولكن بالنسبة للمتوقد في الفهم كأنه ذنب. هنا أيضا في ترك الأولى، النبي يفعل شيئا خلاف الأولى، يعني خلاف شأن الأولى بشأنه ألا يفعل ذلك، لكن ليس معنى الذي فعله ذنب وإنما مشروع صحيح، لكن خلاف شنو؟ مرتبته، يعني مثل درجة 60 بالنسبة للمتفوق، خلاف شأنه لذلك يلام. هنا جاء العلماء فسروا ترك الأولى بمعنى شنو؟ بمعنى أن الأنبياء يأتون بأفعال مشروعة صحيحة ليست بذنوب لكنها ليست في شأنهم فيلامون عليها وتعتبر كأنها معاصي وكأنها آثام. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني وهو التفسير الخاص مو متداول في الكتب، قال لا، ترك الأولى أولا ليس معصية وليس مفارقة لكمال النبي وليس إتيان بشيء خلاف شأن النبي، ليس معصية لما يأتي به النبي لا يفارق الكمال، لما يأتي به النبي لا يخالف شأن النبي. إذن يخالف شأن من؟ ترك الأولى بالنسبة لمن؟ قالوا هو أولى بالنسبة لله، يعني كمال الله يقتضي فعلا، ولكن النبي جاء بفعل آخر صحيح، هذا الفعل يخالف الأولى بالنسبة للساحة الإلهية، ساحة الربانية. يعني أعطيكم بتعبير آخر، قالوا الراجحية على طبقات، الحسن على طبقات، الصحة على طبقات، هناك فعل راجح وهناك فعل شنو؟ أرجح. هناك فعل صحيح وهناك فعل أصح. هناك فعل حسن وهناك فعل أحسن. هناك فعل نور وهناك فعل أنور. الفعل الصحيح والفعل الأصح كلاهما مشروعان، هذا مشروع من الله، هذا مشروع من الله. ما معنى ترك الأولى؟ أن يفعل النبي الراجح ويترك الأرجح، أن يفعل النبي الصحيح ويترك الأصح، يفعل النور ويترك الأنوار. هذه يفعل الصحيح الراجح ويترك الأرجح بالنسبة لمن؟ قالوا بالنسبة لمن هو أعلى منه مقام. لذلك نفس ترك الأولى على درجات. يعني شنو؟ يعني قد يترك نبي أولى، ولكن مو أولى لشأنه، أولى لشأن نبي أعلى منه، ويترك النبي الآخر شيئا هو من أولويات نبي أعلى منه. مثلا يونس يترك أمورا أولى لكن إبراهيم يفعلها، لأن مقام إبراهيم شنو؟ أعلى. فتقول ترك الأولى بالنسبة لمقام إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام يترك أولى هو بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله. يعني النبي لا يتركه، هو يتركه، والنبي صلى الله عليه وآله يترك، يختار غير الأولى، ولكن هذا الأولى بحسب مقام من؟ مقام الله تبارك وتعالى. إذن إذا سمعنا ترك الأولى يعني مو تحققت معصية، مو معنى ترك الأولى يعني النبي فارق الكمال، لا، جاء بأمر راجح وصحيح وصائب، لكن هناك أرجح، هناك أصوب. هنا آية عفى الله عنك لما أذنت لهم، إذن النبي لهم كان فعلا راجح وكان فعلا صائب وكان فعلا حسن، ولكن الذي عند الله وهو عدم الإذن كان أرجح وأحسن وأصوب. ملتفتين لولا؟ ويش؟ أغزر البحر؟ إذن معنى ترك الأولى يعني يفعل شيئا حسنا مشروعا موافقا، يعني إذن النبي لهم مشروع وصحيح وموافق للشريعة، لكن الله يعتب عليه لأن الله عنده كان قرار مو قرار صحيح، والذي فعله النبي خطأ. يعني مثل واحد نقطة غاية ذهب لها من طريق بعيد وانت عندك طريق قريب، وكلاكما وصلتم لنفس النقطة، ماذا تقول؟ الذي فعلته صحيح وموصل، لكنه خلاف شنو؟ الأصوب، خلاف الأرجح، خلاف الأحسن. كان الأحسن أن تأتي من هنا، فالفعل الذي قام به النبي صحيح، والفعل الذي كان يريده الله أيضا صحيح لكن أصح. بل قال بعض أهل المعنى أن آيات ترك الأولى التي نزلت في القرآن لها دلالات عظيمة، من دلالاتها أنها تدل على صدق النبي، تدل على صدق النبي. لماذا؟ لأن من طبيعة الإنسان إذا أراد أن يتكلم، أن يظهر شيئا، يظهر ما أو يتكلم بما يظهر مقامه العالي. النبي صلى الله عليه وآله لما تكلم وبلغ آيات، الآيات التي خالف فيها الأولى شنو؟ ذكر شيئان فوق مقامه، وأنه فعل الأقل من مقام الله، وهذا يدل على صدقه. وقال أهل المعنى إن آيات العتاب في القرآن العتب والعتاب واللوم من الله من محبوبات العبد بالنسبة لربه لمولاه. العبد يحب عتب مولاه ويرى في ذلك تجلي في العبودية، إذا عتب عليه الله هذا أمر محبوب، يحسسه بماذا؟ بالأهمية، بالقرب من الله تبارك وتعالى. فما كان عند الأولياء شيء أعظم من رضا الله تبارك وتعالى، وكان لسانهم الموحد، لسانهم المتفق عليه، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، شاء الله أن يراك قتيلا قال لبيك، شاء الله أن يرى نساءك سبايا قال لبيك، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. ودع الحسين القبور والمدينة كانت تغلي والأعداء يتربصون بالحسين، وزينب قلبها مضطرب لغياب الحسين، وإذا قد رجع في جوف الليل استقبلته زينب، أين كنت أبا عبد الله؟ قال أخي زينب الآن رجعت من توديع قبور الأحبة. قالت أبا عبد الله فصل لي. قال زينب لما جلست على قبر رسول الله وغفت عيني رأيته فناداني وناديته. ما الذي قال أبا عبد الله؟ قال زينب إنه يقول كأني أراك عن قريب مزملا بدمائك. زينب وزرت قبر أخي الحسن، فلما وصلت عنده وودعته رأيت رجة، رأيت القبر يموت. زينب وودعت قبرا خفي، قبرا مضيا، سلمت عليها وقلت لها أمّا هذه زيارة ولكل زيارة راد، زوريني في ليلة الحادي عشر من الحرم. ثم نادى الحسين على بني غاشم، يا بني غاشم أعدوا رواحلكم وجمالكم، فصاروا يتسابقون على إخراج زينب، وكل بطل دخل عليها خرج من عند زينب ودموعه تجري. دخل الأكبر عليها وخرج دموعه جارية، دخل القاسم عليها وخرج دموعه جارية، فتهلل وجه الحسين ونادى أخي أبا الفاض ادخل على أختك زينب. فلما دخل عليها قامت ونادت الزم لي الهادج يا عباس يا عباس يا حزام ضاع صدري ومعصب الراس والله لا باس يا عباس. تكاملوا على الهوادي زينب على غودجها وباقي النساء على الغودج ويد الحسين ويد وأيدي شباب بني غاشم تشير بالوداع. في أمان الله كأني بامرأة خرجت وعلى كتفها طير وقصدت إلى أبي الفضل. أم عباس طلعت والدمع يجري من العين قصدت لأبو فاضل توصيهم لابن من وصلت عند البطل لزمة تردان وبس ما لحظها نزل من صخوة حصان قالت يا ابو فاضل ترى زينب امان في ذمة الله وذمتك فخر النساوي انت سواد عيونها وانت نظرها وانت عمد صيوانها وانت قمرها ليكون احد يا ابو الفضل يوصل خدرها. قالها على خدر الوديع لا توصي. انا ما اسمع صوتكم. والله زينب على راسي احطها وسط عيني ما حد يوصلها وانا عندي يميني ولو طاحت جفوفي من زنود عذريني وعذريني لو سوى العمد للغامة نصين. يم البنين وان كان والله وان كان ظل عباس مرمي على الشريعة والسغم في عيني وجفينه قطيعة يا والدة عرف هتك خدر الوديع تركب جمال والصوت تركب جمل وصياتهم تلهب المتنة. والله نادت دمعتها على خدغة هتونا اسم الله على ذاك الخدور لا يهتكون وراسك يظل سالم يا حماي الضعين ولا تقطع جفوفك ولا تتصوب العين وياي اسم الله على عينك وجفينك ولزنوه اسم الله على راسك ما تصوبه ضربة عمو وان شاء الله ويا الضعن سالم لنا تعوه وارجع واطلع استقبلكم يا شايل راية حسين وإن شاء الله ترجع يا ابو فاضل عليا تمشى
شقبال حسين والحارة الزكية وشايل بكفينك الراية الحيدرية معباس قلغة رجعتي لا ترقبي والله ناديت يلا كلكم في هالبيت وياي والله ناديت ومنها فاضت العين العين تمنيت عمري يطول سنين والله ما دام عيني تنظر حسين وان كان سافر يا امس المين خلى يجيني غايل البين على حسين وحزن والله على حسين وحزني اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله اللهم شافي مرضانا اقض حوائجنا وحوائج السائلين اللهم فك قيد أسرائنا وبلغ بجودك ورحمتك وفضلك ثواب سورة الفاتحة لأرواح أمواتنا وأموات المؤمنين ومن مات على الإيمان رحم الله من قرأ لهم جميعا